والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهى الكلام المنشأ الرابع، سنعود إليه بعد ذكر ملاحظة ترتبط بالمنشأ الثاني. بعض الأخوان اعترض على ما ذكرناه في المنشأ الثاني، لأن هكذا قلنا في المنشأ الثاني اللي هو ما إذا كان منشأ الإعراض هو وجود معارض للرواية، الرواية هاي وصلتنا أعرض عنها المشهور لم يعمل بها. ليش لم يعمل بها؟ لأن لها شنو؟ معارض. في الدرس السابق قلنا بأنه الظاهر أن هذا الإعراض اجتهادي، عادة يكون اجتهادي، لأن عدم عملهم بالرواية إما أن يكون من أجل تقديم المعارض عليها بأحد المرجحات اللي هي محل خلاف، قدموا عليها بأحد المرجحات، وقلنا أنها قضية اجتهادية، هي قضية اجتهادية أن هذا مرجح وليس مرجح، اجتهاد ما نقدر نقول عنه أنه حسي. إذن هو يعتمد على اجتهاد ومقدمة ذاك المعارض على هاي الرواية اجتهادا منهم، وأعرضوا عن الرواية، هذا إعراض اجتهاد. وأما أنه واحد يقول لا هم لم يعملوا بالرواية مو لتقديم المعارض على الرواية، وإنما لم يعملوا بالرواية لأنه وجدوا أن هذه الرواية لها معارض، ماكو تقديم ماكو ترجيح، فيتساقطان. فحينئذ لم يعملوا بماذا؟ بهذه الرواية لوجود المعارض لها الموجب لتساقطهما معا، فلا يعملون بهذه الرواية. هذا هم قلنا بأنه هو بالنتيجة شلون يصير هذا التساقط، شلون يصار إلى التساقط، إلا إذا فرضنا أنه لا يوجد جمع عرفي بين هذين الدليلين شنو متعارضين، وإلا إذا كان أكو جمع عرفي بينهما حينئذ لا يصار إلى التساقط، يجمع بينهما جمعا شنو عرفي ويعمل بكل منهما. إذا التساقط اللي حكمه به هو ناشئ من اجتهاد، يعني من دعوى عدم وجود جمع عرفي بين الروايتين، بين هاي الرواية وبين المعارض لها اللي عثر عليه المشهور. فإذا بالنتيجة هم هذا الإعراض الناشئ من ذلك يكون إعراضا شنو اجتهاديا. أحد الأخوان قال لا، من الممكن أن نفترض أن الإعراض يكون حسي في هذا المنشأ، وذلك بأن نقول هو مجرد وجود معارض لهذه الرواية، وهذا ما نعلمه بحسب الفرض، لأننا فرضنا ماذا؟ فرضنا أن إعراض المشهور عن هذه الرواية لوجود شنو؟ معارض لها، فكأنه هذا فرضنا أن هذه الرواية لها معارض، يقول هذا هو يكفي في 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 إسقاط الرواية، وهذا أمر حسي أن هذه رواية لها معارض لها منافي، هذه رواية لها معارض، وإذا كان لها معارض هذا يوجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار وعدم العمل بهذه الاعتبار بهذه الرواية. المهم هذا أنه يكون إعراض المشهور لوجود إعراض المشهور عن هذه الرواية لوجود معارض لها هذا أمر حسي ليس مستندا إلا للحس، بقطع النظر عن مسألة التقديم ومسألة التساقط. هم وجدوا معارض، وهذا نعلم به نحن أن هناك معارض لهذه الرواية بالفرض، ونعلم به فرضا هكذا فرضنا. إذن هذه رواية لها معارض لها منافي، هذا يخلينا نمتنع من العمل بهذه الرواية، هذا وحده كافي، وهذا ما نقدر نقول بأنه الإعراض عنه يكون شنو؟ يكون اجتهادي بقطع النظر عن هذا. قطع النظر عن اجتهاد المشهور. بالنتيجة نحن نعلم بوجود معارض لهذه الرواية بحسب الفارض، وهذا المعارض يوجب ماذا؟ يوجب عدم شمول أدلة الحجية لهذه الرواية، لأنه رواية نعلم بوجود معارض لا، شلون نعمل بها؟ فحينئذ يوجب هذا سقوط الرواية على الاعتبار. هذا المطلب يعني يلاحظ عليه هذا الشيء، هو أنه إحنا عندنا ما عندنا وضوح في صدق المعارضة وصدق وجود المنافي لهذه الرواية، لأن كون ما عثر عليه المشهور معارضا لهذه الرواية ومنافيا لهذه الرواية، هذا يتوقف على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما، لأنه إذا أمكن الجمع العرفي بينهما لا يكون منافيا ولا يكون معارضا إطلاقا، بل كما قلنا يعمل بكل منهما. فإذا نحن لا نحرز المنافاة، لا نحرز المعارضة، يعني المشهور أثر على شيء، أثر على شيء إنما يكون هذا الشيء معارض ومنافي لروايتنا إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما. أما إذا أمكن الجمع العرفي بينهما أصلا لا يكون ذلك شيء معارض، هو أثر على شيء، ونفترض أنه هو افترض معارض، لكن هو كون معارض مبني على ماذا؟ على عدم إمكان الجمع العرفي بينهما. وإلا لو فرضنا أن المشهور أثر على ما يوهم التعارض وجمع بينهما جمعا عرفيا لما انتهى إلى نتيجة شنو؟ إسقاط هذه الرواية، العمل بالروايتين كما يقتضيه الجمع شنو؟ جمع العرف. فإذا إحراز أن هذا معارض لهذه الرواية بحيث يكون موجب لامتناعنا عن العمل بها كما هو المقصود، نقول يجب أنه هذه رواية لها معارض ولا يعمل بالرواية التي نعلم بوجود معارض لها. كلامه في هذا أنه كيف نعلم بأن لها معارض؟ كيف نعلم؟ لا نعلم بذلك إلا إذا فرضنا ماذا؟ أن المشهور راجع هذه الرواية ورأى بأنه شنو؟ بأنه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. إذا راجع ورأى بأنه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، نرجع إلى ما تقدم من أن هذا اجتهاد، فيكون الإعراض شنو؟ اجتهاديا. فيكون الإعراض اجتهاديا. فيبدو أن ما ذكرناه في السابق في الدرس السابق هو يعني القريب، وهو أن المنشأ الثاني ظاهرا أنه لا يكون إلا اجتهاديا، إلا إذا فكرت لقيت فتح حل أنه يمكن أن يكون المنشأ الثاني منشأ حسيا لا اجتهاديا نظريا. نرجع للمنشأ الرابع. المنشأ الرابع قلنا بأنه هو عبارة عن أن المشهور لا يرى يعني يكون إعراضا بسبب الدلالة، لأجل الدلالة، والمقصود هو هذا، أن المشهور لا يرى أن الرواية دالة على ما نفهمه نحن من الرواية، لا يرى هذا. نحن نفهم من الرواية شيء، نستوفي من الرواية شيء، مشهور ما يراها دالة على هذا، وإنما يراها دالة على شيء آخر. هذا له فرعان، هذا ما ذكرناه في الدرس السابق، له فرعان. تارة نفترض أن المشهور لا يرى ما نستظهره نحن من هذه الرواية ويفسر الرواية بتفسير آخر، مو لأنه يستظهر من الرواية ذاك المعنى الآخر، لا، لو بقينا إحنا والرواية المشهور يوافقنا في فهمنا للرواية، لكن المشهور لا يقر بهذا الظهور ويرى أن الرواية يحملها على معنى آخر بسبب وجود قرينة صارفة. وممكن أن يكون الرواية مقترنة بقرينة تصرف الرواية عن الظهور، مو؟ فينعقد الظهور على طبق شنو؟ على تفضل قرينة. فالمشهور لا يعمل بهذا الظهور الذي نحن استظهرناه لوجود قرينة صارفة. مرة نفترض لا ما قرينة. هو المشهور يفهم من الرواية غير ما نفهمه نحن، ما يستعين بالقرينة في حملها على معنى آخر، ما يقول هاي الرواية أنت تفهمون منها شيء أنا أفهم منها شيء آخر، أنت تفهمون منها الوجوب أنا أفهم منها الإباحة استحباب مثلا، هذا نحو آخر. هذا هم يخلي يعرض عن الرواية بلحاظ الدلالة ويحمل الرواية على معنى آخر. لكن هذا مرة يكون بالاستعانة بالقرينة ومرة يكون من دون استعانة بالقرينة، وإنما هو يستظهر من الرواية ذلك المعنى آخر خلافا لنا، نحن لا نستظهر ذلك المعنى، نستظهر المعنى الأول اللي هو افرضنا. هذان فرضان مهمان يفترقان بالنتيجة. بالنسبة إلى الفرض الأول وهو ما إذا كان، وين يتحقق الفرض الأول؟ أن المشهور يحمل الرواية على معنى آخر بالاستعانة بشنو؟ بقرينة. هذا وين يكون؟ هذا يكون في حالة ما إذا كانت الرواية واضحة الدلالة جدا، بحيث لا يمكن أن يختلف فيها شنو اثنان من أهل اللغة، واضحة جدا ما بها قام زيد خلص قام زيد، فالظهور واضح جدا لا يتصور فيه الاختلاف. هذا يجي رواية لها ظهور واضح جدا لا يتصور فيه الاختلاف، المشهور يحملها على معنى آخر ويفتي على طبق المعنى الآخر، هذا ليس له منشأ في الحقيقة إلا افتراض أن المشهور عثر على قرينة صارفة. شلون يفسر هذا الشيء عندما تكون الرواية واضحة جدا؟ خشلون قام زيدا هو حملها على قام عمرو مثلا، خشلون مثلا يعني من بعد مثال، لابد أن تكون هناك قرينة صارفة، يعني قرينة عثر عليها توجد صرف هذا الكلام عن ظاهره، فينعقد الظهور على طبق شنو؟ على طبق القرينة. موقع الآخر هذا، موقع احتمال آخر هذا. فهذه القرينة لابد أن تكون قرينة حالية لبية أو لفظية منفصلة، يعني لا يمكن أن تكون هذه القرينة لفظية متصلة بالرواية. ليش؟ لأن فرض الكلام أن هاي الرواية اللي وصلت إن هي شنو كانت عند مشهور، مو أنه كانت عند المشهور بها زيادة وصلتنا بدون شنو بدون زيادة، لا هي نفس الرواية كانت عند المشهور ووصلت إلينا. فإذا ما يوجد احتمال وجود قرينة لفظية متصلة بالكلام تمنع من شنو من هذا الظهور، وإنما لابد أن يكون هذا ناشئ أن المشهور استند إلى قرينة إما حالية لبية لم تنقل إلينا كما هو المعتاد في الروايات في القرائن الحالية، أو لفظية شنو منفصلة أيضا لم ترد إلينا لم تصل إلينا، فإن وصلت إلينا إحنا وافقنا المشهور في فهمه. هذا يتعين أن تفسير مخالفة المشهور في الدلالة في هذا الفرق، فيما لو كانت الدلالة واضحة جدا يتعين بأنه ناشئ من وجود قرينة تدل على إرادة خلاف الظاهر من هذه الرواية. هذا الأول، فرض الأول. فرض الثاني نقول لا، هو المشهور فهم من الرواية غير ما نفهمه من دون أن يستعين بقرينة، هو فهم من الرواية غير ما نفهمه، هذا هو اللي نقول بأنه هذا مجرد اختلاف في الفهم بيننا وبين المشهور. رواية واحدة المشهور يستظهر منها شيء، نحن نستظهر منها شيئا آخر، اختلاف في الفهم، اختلاف في الاستظهار، اختلاف في الفهم واختلاف في الاستظهار. بالنسبة للفرض الأول وهو ما لو حصل اطمئنان بأن إعراض المشهور عن الدلالة إنما هو نتيجة وجود قرينة صارفة عثر عليها المشهور حالية أو لفظية منفصلة كما ذكرنا. في هذه الحالة إذا حصل لنا الاطمئنان بذلك والوثوق بوجود قرينة صارفة حصل لنا الاطمئنان بهذا الشكل يعني اطمئننا بوجود ما يدل على خلاف ظاهر هذه الرواية اطمئننا بوجود قرينة على الخلاف صار احنا عندنا اطمئنان بوجود قرينة صارفة على الخلاف ظاهرنا لا كلام في سقوط الرواية عن الاعتبار بلحاظ الدلالة يعني هذا الظهور اللي نفهمه احنا من الرواية بعد ما نقدر نلتزم به ونفتي به لماذا؟ لأننا نطمئن لماذا؟ بوجود قرينة على الخلاف بوجود قرينة صارفة لهذه الرواية عن ظهورها فحينئذ لا يمكن العمل بهذا الظهور إذا حصل اطمئنان. أما إذا فرضنا أنه ما حصل اطمئنان ما حصل صحيح المشهور هو أعرض عن هذه الدلالة وهذا الظهور لوجود قرينة صارفة صحيح لكن إحنا ما حصلنا اطمئنان بوجود هذه القرينة طبعا هذا عدم حصول اطمئنان يعني خلاف الظاهر يعني في القيود اللي ذكرناها مشهور أعرض عن دلالة رواية واضحة الدلالة جدا واضحة الدلالة مع ذلك أعرض عنها ولم يعمل بها وحملها على معنى آخر ليس له تفسير إلا كما ما قلناه من أنه عثر على قرينة صارفة أي شيء كانت هي القرينة عادة في مثل هذه الحالة إحنا يحصل اطمئنان بوجود هذه القرينة الصارفة يحصل اطمئنان بوجود هذه القرينة الصارفة وحينئذ يشكل العمل بهذه الرواية تسقط هذه الرواية عن الاعتبار عادة هكذا لكن خلنا نفترض أنه ما حصل اطمئنان حصل الظن وقد مجرد ظن بوجود قرينة صارفة إذا عندنا خبر رواية نظن أن هناك قرينة صارفة هذا الظن مرة نفترض مجرد ظن شخصي مرة ظن شخصي أنا رواية عندي واصلة تامة سندا دلالة عندي ظن شخصي بوجود ما يدل على خلاف ظاهرها بوجود ما يدل على خلاف ظاهرها مجرد ظن شخصي الظاهر أن هذا الظن الشخصي لا يؤثر في حجية شنو في حجية هذا الظهور لأن أدلة حجية هذه الظهور لا تقيد حجيتها لا بالظن بالوفاق ولا بعدم الظن شنو بالخلاف ما تقيدها الظاهر حجة ظننت بالخلاف أو لم تظن شنو بالخلاف ظننت بالوفاق أو لم تظن بالوفاق ظاهر حجة ليش؟ لأن ملاك حجية الظهور هو الظن النوعي كما يقولون الكاشفية النوعية والكاشفية الشخصية ما تدور مدار أن يصير عندك ظن بالوفاق حتى يكون حجة لا ولا يدور مدار عدم حصول الظن بالخلاف حتى يكون حجة لا حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل ظن الشخصي لا قيمة له لا أثر له لأن ملاك حجية الظهور هو الظن النوعي والكاشفية النوعية فإن فرضنا هذا الظن الذي حصل لنا بعد أن تنزلنا عن الاطمئنان هو ظن شخصي بوجود ما يدل على خلاف ظاهر هذه الرواية ما لا أثر لا يمنع من العمل بظهور هذه الرواية وشمول أدلة حجية الظهور لظهور هذه الرواية وأما إذا فرضنا أن هذا الظن ظن نوعي من هكذا الدعي لأن ذهاب المشهور إلى إلى يعني إعراض المشهور عن دلالة هذه الرواية لوجودي لوجودي ما لوجود قرينة صارفة لوجود ما يدل على خلاف هذه الظهور وصل إليه، هذا يوجب الظن النوعي بالخلاف، مو يوجب الظن الشخصي بالخلاف. بعبارة أخرى أن الكاشفية النوعية في هذه الرواية في ظهور هذه الرواية سوف يزول بدعوى هذه، بدعوى أنه في حالة من هذا القبيل نوع الناس نوع أهل العرف لا يحصل لهم ظن بماذا؟ بهذا الظهور، بمطابقة هذا الظهور علما الواقع، بل قد يحصل لهم ظن بماذا؟ بالخلاف. لماذا؟ لأن المشهور عثر على قرينة تدل على خلاف هذا الظهور، قد يدعى زوال الظن النوعي وأنه يحصل ظن نوعي بالخلاف. في هذه الحالة لا يشكك في ماذا؟ في شمول أدلة الحجية لظهور هذه الرواية. في كلماتهم أكو خلط، يعني مو واضح أنه التمييز بين الظن النوعي والظن شنو والظن الشخصي، بس لا بد من التمييز بينهما. هذا بالنسبة للفرض الأول. أما الفرض الثاني، الفرض الثاني بعد ما هي قرينة عثر عليها المشهور أوجبت عدم عمل بهذا الظهور، وإنما هو يفهم من الرواية غير ما نفهمه، اختلاف في الفهم، اختلاف الفهم، مجرد اختلاف في الفهم بيننا وبين المشهور، فهو يعرض عن هذه الدلالة التي نحن نفهمها ويستظهر من الرواية معنى آخر ويعمل بذلك المعنى الآخر. هذا الفرض الثاني. هنا اللي نقوله في الفرض الثاني هو أنه تارة نفترض أننا ممن يحسن الظن بفهم المشهور ودقة المشهور لاعتبارات كثيرة، منها قربهم لعصر الناس بالنسبة إلى مشهور القدماء، كثرة اطلاعهم على الروايات وممارستهم للروايات، محسن الظن بفهمهم وكونهم أقرب إلى أهل اللغة بعيدين عن هذه الأمور التي حدثت أخيرا والتي أوجبت، يعني لا صح التعبير، أوجبت حجاج السليق في بعض الأحيان في فهم النصوص، هم بعيدين عنها، كانوا أقرب إلى العرب الأفحاح من ماذا؟ من المتأخرين منا. لهذه الاعتبارات الكثيرة نحن نحسن الظن بفهمهم، بفهمهم عندما يستوغل من الرواية شيء هذا احنا نحسن الظن بهذا. إذا فرضنا أننا كنا من هذا القبيل ممن يحسن الظن بفهم المشهور في هذه الحالة، إعراض المشهور عن الدلالة بهذا المعنى، بمعنى أنه يفهم من الرواية شيء غير ما نفهمه نحن، يستظهر منها شيء غير ما نستظهره نحن، هذا أقول لعله يوجب التشكيك في فهمنا، خلينا إحنا نشكك في ماذا؟ في استظهارنا وفي فهمنا لهذه الرواية، نظرا لهذه الاعتبارات التي قلناها في ماذا؟ في المشهور. المشهور لا يحمل الرواية، لا يستظهر من الرواية اعتباطا، لا بد أن يكون هذا مبني على أسس شنو؟ على أسس لغوية وعلى أسس تقتضيها مناسبات الحوار، مبني على هذا، هذا يخلينا نشكك في فهمنا، خصوصا إذا كنا نحن منفردين واحد وهذا المشهور كله يستوهم من رواية ذلك المعنى. يجي شخص متأخر يقول أنا أستظهر من الرواية معنى آخر، ويبني على هذا الاستظهار ويفتي به، مع أن المشهور يستظهر منها معنى آخر ومخالف تماما لهذا الاستظهار، هذا يعني واي صعب. أقول أن هذه الحالة إن كنا ممن يحسن الظن بالمشهور توجب على الأقل التشكيك في فهمنا، وهذا معناه في الحقيقة زوال الظهور. لاحظوا هذا معناه بعد ما عدنا استظهار، أصبحنا نشكك أن هذه الرواية ظاهرها هذا اللي إحنا شفناه أو ما فهمه المشهور، هذا معناه زوال الاستظهار. وإذا زال الاستظهار تسقط الرواية عن الحجية، تسقط الرواية عن الحجية. إذا فرضنا ذلك أننا شككنا في استظهارنا، تشكيك في الاستظهار يلازم ماذا؟ يلازم زوال الاستظهار. أنا ماكو استظهار، ماكو استظهار بشكل واضح بيقول أن هذه الرواية ظاهرة بهذا المعنى وأجزم بأنها ظاهرة في هذا المعنى، ما عندي جزم يصير. إذا أوجب شنو؟ تشكيك في فهمنا للرواية، فحينئذ الرواية لا يمكن العمل بها. وأما إذا قلنا ممن لا يحسن الظن بالمشهور، إحنا رجال وهم رجال، ها؟ هم مجتهدين واحنا هم مجتهدين، هم عرب واحنا هم عرب، هم يفهمون من النص احنا هم نفهم من النص. اذا كنا من هذا القبيل في هاي الحالة حينئذ يبدو انه ماكو موجب لسقوط الرواية عن الحجية، لان هذا مجرد اختلاف في الفهم، وما أوجب التشكيك إن في استظهارنا. إذا هي رواية تامة سندا نستظهر منها معنى معين، نعمل مجرد أن المشهور فهم منها معنى آخر، ويجب لك بأنه لا فهم المشهور حج علي، ولا يوجب ماذا؟ ولا يوجب عدم شمول أدلة حجية الظهور للاستظهار اللي أنا استظهرته، فتبقى الرواية على حجيتها في هذا الظاهر الذي استظهرناه. هذا صار يحتاج جرعة شوي، هذا الفهم يحتاج جرعة، مو سهل تجاوز المشهور. المشهور اللي نفترضه طبعا بالفرض، هذا كله مجرد فرض، لنفترض المشهور ليس سهل أن الإنسان يتجاوزه ويهمله ويجعلك أنه وجود شنو كالعدم، ليس سهلا هذا. مشهور ما يقرر شيء ولا يختار شيء اعتباطا، خصوصا مع اتفاق المشهور واختلاف كما قلنا في الزمان والمكان والثقافة والمباني وكلها، اختلاف في العصور والزمان، كلهم يفهمون من هذا النص، خصوصا إذا كانوا هم أقرب إلى عصر الناس، أقرب إلى أهل اللغة، تجاوز صعب جدا. على الأقل نقول بأنه يوجب التشكيك وعدم التشكيك في الاستظهار، وبالتالي زوال الاستظهار، وبالتالي أنه لا يجوز العمل بهذه الرواية. أو إذا ما أوجب التشكيك نقول بأنه صحيح أنه أدلة الحجية تشملها، لكن يبقى في النفس شيء. الآن نرجع إلى اختلافهم في الدعافية في المشهد الرابع. كلامنا يمكن أقول بأن نحمل كلام القائلين بأن إعراض المشهور عن الدلالة يوجب سقوط الرواية عن الحجية، اللي قلنا المحقق النايني يقول به، المحقق الهمداني ينقل عنه، يمكن أن نحمل كلام ذول علماء قلوا يا على الفرض الأول. الفرض الأول اللي هو شنو؟ ماذا كانت الدلالة واضحة جدا بحيث لا نتصور فيها الخلاف، لا نتصور الخلاف فيها واضحة جدا. اللي قلنا بأنه حينئذ يتعين يعني لابد أن يكون أعراض المشهور عن الدلالة لأجل عثوره على شنو؟ على قرينة، على قرينة. لعل ذول اللي يقولون بأنه يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار ناظرين إلى الفرض الأول، والقائلون بأنه لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار يبقى هذه الرواية حجة وما يأثر بها إعراض المشهور عن الدلالة ناظرين إلى الفرض الثاني اللي هو اختلاف الفهم، هو كما يظهر من استدلالهم. شو الفرق بينه وبينه؟ هم يفهمون احنا نفهم، هم يستظهرون احنا هم شنو نستظهر، لا استظهارهم يكون حجة علينا ولا يكون معنا كما قلنا من شمول أدلة حجية الظهور لما استظهرناه. فإذا الناظرين علما للفرض الثاني لا يبعد أن يكون هكذا الحال. على كل حال نحن قلنا في الفرض الأول عادة يحصل الاطمئنان بوجود ما يخالف ظهور هذه الرواية، وإن كنا ما نعرف شنو يحصل لنا الاطمئنان بوجود قرينة تدل على الخلاف ما وصلتنا بس نعلم بوجودها. وفي مثل هذه الحالة لا يكون أدلة الحجية شاملة لمثل هذا الظهور، هذا اللي نستقربه. على تقدير التنزل ما صار عندنا اطمئنان، صار عندنا ظن، فالحكم ما تقدم، إن كان ظن شخصي لا أثر له، وإن كان ظن نوعي فهو يؤثر في سقوط الحجية عن ظهور هذه الرواية. هذا في الفرض الأول. في الفرض الثاني قلنا أن مقتضى القاعدة هو شمول أدلة الحجية لهذا الظهور في الفرض الثاني، لكن مع ذلك نفس الشيء. أكو وقت بعد لو لا دقيقتين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.